المقاومة تتصدى لاقتحاماته بطول الكرم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. يحيي الشعب الإيراني ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه في مراسم تأبينية في مختلف المحافظات. وتوافد الإيرانيون من مختلف المحافظات على مزار الشهيد الحاج قاسم سليماني في محافظة كرمان بجنوب البلاد، حيث أقيمت العديد من الفعاليات لإحياء الذكرى السنوية 5 لاستشهاد الحاج قاسم. وأكد المشاركون فيها على مواصلة نهج الشهيد معربين عن إيمانهم بانتصار المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، فيما ستشهد العاصمة طهران مساء اليوم مراسم لإحياء الذكرى في مصلى الإمام الخميني قدس سره الشريف. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها لامتلاكها ثلة مؤمنة تمكنها من التقدم لتصبح أقوى. وأوضح قاسم أن حزب الله قرر خلال مرحلة ما بعد اتفاق وقف العدوان على لبنان منح الدولة فرصة لتحمل المسؤولية لتكون راعية للاتفاق حتى خروج الاحتلال من البلاد. وبخصوص غزة، اعتبر الشيخ قاسم مساندة غزة جزءا من إيمان الحزب وعقيدته، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب الخط الواحد لمواجهة العدو المشترك المدعوم أمريكية. هذا وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة استعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكنها من أن تكون أقوى، فيما توعد عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة الاحتلال الصهيوني برد قاس في اليوم التالي لانتهاء الهدنة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
لا تختبروا صبرنا، فالمقاومة لا تزال قوية. هذا هو جوهر حديث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد أن المقاومة استعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكنها من أن تكون أقوى. وقال إن المقاومة في لبنان منعت العدو من التقدم وقدمت تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي، لكنها صمدت. وأضاف الشيخ قاسم أن هناك فرصة أمام الدولة اللبنانية لإثبات نفسها بالعمل السياسي، وأنها المسؤولة عن متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار مع لجنة الإشراف، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان كان اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.
المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان المتجذر والثلة المؤمنة الاستشهادية ما يمكنها أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل إن شاء الله.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة توعد كيان الاحتلال برد قاس في اليوم التالي لنهاية الهدنة، مؤكدا أن من يظن أن حزب الله قد تعب فهو واهم. في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة وفق ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت الهيئة أن الجيش قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة إسرائيلية، فيما نقل صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن تمديد الوجود الإسرائيلي في لبنان قرار سياسي، مؤكدة أن الجيش حريص على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان. هذه التصريحات تأتي في وقت كانت مصادر عبرية قد أكدت أن الجيش يستعد للبقاء طويلا في جنوب لبنان وأكثر من فترة 60 يوما التي حددتها مهلة اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ دخول اتفاق وقف العدوان على لبنان حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات لبنانية أبرزها القنطرة وعدشية القصير ووادي الحجير، وقامت الجرافات الإسرائيلية بإقامة سواتر ترابية في عدة مناطق جنوبية لبنان.
استشهد 38 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متعددة في قطاع غزة. وازداد فطران الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة تزامنا مع قصف مخيم النصيرات ودير البلح وسط القطاع فيما شن عدوانا جويا على مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت أمس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45,553 شهيدا و 108,379 مصابا منذ 7 أكتوبر سنة 2023 للميلاد. أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال الكانون الأول وحده بمعدل 45 غارة يوميا. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن الهجمات نفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية شملت استهداف مواطنين وخيام النازحين والمراكز الصحية والخدمية وشاحنات المساعدات. أصيبت مجندة إسرائيلية بعملية دهس نفذها شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة نيلي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سائق سيارة بعد دهسه المجندة على حاجز حشم نعيم العسكري غرب مدينة رام الله. ومن جهتها قالت حركة حماس أن عملية الدهس البطولية تمثل صفعة قوية في وجه الاحتلال وردا مشروعا على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص بينهم طفل، واعتقل 2 آخران خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس. وفي مدينة طول كرم تصدى مقاومون لاقتحامات قوات الاحتلال واستهدفوها بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابة مؤكدة. ومن جانبه أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا فجر اليوم من التصدي لقوات العدو أثناء هدم منزل الأسير محمد طلال أبو ياسين، واشتبكوا معها وأمطروها بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة وحققوا فيها إصابة دقيقة، فيما فجروا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع هفنتير الفهد في بلدة عنبتة. اقتحم المستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول الفلسطينيين، فيما استباح المستوطنون باحات المسجد الأقصى بالرقص والغناء خلال دعوات تحريضية أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بمناسبة حلول شهر رجب الأغار وذكرى ولادة الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، أقدم لكم أجمل التهاني وأطيب التبركات، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا. أيها الأحبة، بعد قليل تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:44 في تمام الساعة 5 نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين في الساعة 5:10. عند 5:19 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. نستمع معا إلى أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:23. معارج النور يأتيكم عند 5:32، يليه دواوين الولاء. موعدكم مع نشر خبرية جديدة في الساعة 6:00 تماماً، عند 6:10 يأتيكم برنامج ظل الشيطان. المقاومة في الأدب العربي، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة 6:26، يليه منتدى الأمثال. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 7:00 تماماً. شكراً لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا اليوم نريد أن نعرفكم على مفتاح جميع الخيرات.
أجل يا أصدقاء، جميع الخيرات جعلت في بيت وأن مفتاحه هو
ماذا؟
نعم، إنه الصدق.
الإنسان الصادق أيها الأحبة هو بيده مفتاح جميع الخيرات،
والعكس صحيح يا أصدقاء، الذي لا يملك الصدق فهو كاذب، ولذلك يحمل بيده مفتاح جميع الشرور.
فإن الشرور كلها اجتمعت خلف باب مفتاحه ماذا؟
أحسنتم، إنه الكذب.
وأعوذ بالله من الكذب.
أعوذ بالله من الكذب. طيب يا أصدقاء، لنبحث في جيوبنا عن هذا المفتاح ولنرى أي المفتاحين نحمل، هل هو مفتاح الصدق أم لا سمح الله مفتاح الكذب؟
نعم يا أصدقاء، صحيح ما قلتم. فإن هذا المفتاح لا يوجد في الجيوب، بل إنه
في الأعمال يا حنان.
نعم يا جنان.
Thank you. أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا جميلا ومهما جدا.
هل تعرفون ما هو هذا الموضوع؟
أكيد يعرفون الأصدقاء. ما هو الموضوع؟
إنه موضوع يتعلق بضرورة تعليم الأطفال الحلوين أن يقولوا الصدق، حتى لو كان قول هذا صدق يضر بهم أو يؤذيهم.
نعم يا حنان، لأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي قد أمرنا بقول الصدق، والشخص الكذاب لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه أي أحد.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا معا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام كان هناك قرد يعيش في الغابة هو وعائلته. تعود هذا القرد على العمل منذ الصباح حتى المساء، حتى يوفر كل ما يطلبه ابنه الصغير قرود وابنته قرودة. كان يحبهما كثيرا وكان يشتري لهما أشياء كثيرة. تعالوا يا أحبائي الحلوين نتابع قصة هذا القرد مع عائلته، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
قرود يا قرود.
نعم يا أمي نعم.
ألا تذهب مع أبيك؟
نعم نعم سوف أذهب، ولكن بعد أن أنتهي من تناول الطعام.
حاول أن تأكل بسرعة، فأبوك منتظرك يا صغير.
نعم يا ماما. حاضر يا أمي حاضر.
أين أنت يا قرود؟ لقد تأخرت يا ولدي.
هل سمعت أباك ينادي عليك يا قرود؟ هيا بسرعة.
سوف أذهب حالا.
أين أنت يا قرود؟ يا قرود.
نعم يا أبي نعم، أنا قادم أنا
هيا
قادم.
هيا بسرعة يا قرود، هيا بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر.
مرحبا يا أمي.
مرحبا يا قرودة.
أمي
نعم.
هل تسمحين لي أنا أيضا أن أذهب مع أبي؟
وماذا تريدين أن تفعليها يا قرودة؟
أريد أن أساعد أبي في عمله،
ولكنه ربما يتأخر في الغابة.
أين يا قرود؟
لا بأس، يعجبني كثيرا أن أذهب مع أبي لكي أساعده.
تأتينا معنا؟ هل تعرفين كم سيكون جمع الموز وبعض الفواكه عملا متعبا يا قرودة؟ ها؟
يا ولدي يا قرود
يا قرود، أنا أعرف أنه عمل متعب، ولذلك قررت أن أساعد أبي حتى لا يتعب لوحده.
كم أنت طيبة يا قرودة.
طيب.
ماذا قلت يا أمي؟ هل أذهب مع أبي أم لا؟
حاضر يا قرودة، اذهبي ولكن اهتمي بنفسك.
شكرا يا أمي شكرا.
أين أنت يا قرود؟
هيا اذهب الآن، هيا يا أولادي هيا اذهب.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهب الأب إلى الغابة لكي يجمع الموز، وكانت معه هذه المرة ابنته قرودة. وكان قرود في الطريق يضحك، لأنه كان يسخر من أخته قرودة بسبب مجيئها معه ومع أبيها.
كم جمعتي من الموز يا قرود؟
لقد جمعت 25 موز يا أبي.
جيد جيد يا قرود، لقد أصبحت شاطرة في جمع الموز
يا أبي.
نعم يا ولدي يا قرود، هل جمعت الموز مثل أختك قرودة؟
نعم يا أبي، لقد جمعت منه الكثير.
جيد يا قرود، وكم جمعت من الموز؟
لقد جمعت حوالي 50 موز يا والدي.
هذا جيد.
ومتى سنعود يا أبي؟
هل بدأت تشعرين بالتعب يا قرودة؟
نعم قليلا.
يمكنك أن تنامي قليلا لو أردت، فأنا وأبي نريد أن نجمع موزا أكثر.
نعم يا قرودة يا بنتي، يمكنك أن تنامي قليلا بين الأشجار.
حاضر يا أبي، سوف أنام قليلا، أشعر بنعاس شديد.
فرصة رائعة لو نامت قرودة، سوف أخذ منها بعض الموز الذي جمعتها وأكله. هيا بنا،
هيا يا قرودة، هيا اذهبي ونامي هناك بين الأشجار، وعندما ننتهي من العمل أنا وأخوك سوف أنادي عليك.
حسنا حسنا يا
أبي. هيا اذهبي،
إلى اللقاء.
أعزائي، لما ذهبت قرودة إلى النوم استغل ذلك أخوها قرود، فذهب إلى الموز الذي جمعته وأكل 5 موزات كاملة بدون أن يعرف ذلك الأب، ثم قام بسرقة 5 موزات أخرى وخبأها لكي يأكلها في وقت آخر. أحبائي، بعد أن عاد الأب ومعه قرود وقرودة عادوا إلى البيت، فرحت الأم كثيرا بعودة ابنتها قرودة، وقد فرحت أكثر عندما عرفت أنها ساعدت أباها في العمل، فسألتها وقالت لها:
كيف حالك يا قرودة؟ ألا تشعرين بالتعب؟
بخير يا أمي، لا لم أشعر بالتعب لأن أبي سمح لي أن أنام قليلا هناك بين الأشجار.
نعم هي نامت وبقيت أنا أعمل مع أبي.
وهل نسيت أن أختك أصغر منك بكثير يا قرود؟
نعم يا قرود.
ثم أنها تخرج إلى العمل لأول مرة.
نعم هذا صحيح.
نعم يا أبي نعم، أنا كنت أمزح فقط، فأنا أحب أختي كثيرا.
هيا هيا لنرى كم جمعتم من الموز. هيا
اسمعي يا أم قرود، أنا جمعت 100 موزة وقرود جمع 50 موزة، أما قرود صغيرة المحبوبة فقد جمعت 25 موزة، أليس كذلك يا قرود يا حبيبتي؟
نعم نعم يا أبي هذا صحيح، لقد جمعت 25 موزة.
إذن اذهبوا أنتم وارتاحوا قليلا بينما أقوم أنا بحساب عدد الموز ووضعه في مكانه المخصص.
وهو كذلك. هيا يا أولادي هيا
هيا هيا.
وراحت الأم تقوم بحساب موزة موزة حتى تتأكد من العدد الصحيح، ولكنها بعد أن انتهت من حساب الموز وجدت هناك نقصا 10 موزات كاملة، فصاحت الأب وقالت له:
يا أبا قرود،
نعم.
هل أنت متأكد من عدد الموز الذي جمعته والذي جمعته قرود وجمعه قرود؟
ولماذا تسألين يا أم قرود؟ هل هناك مشكلة؟
نعم نعم يا أبا قرود، هناك نقص في الموز حوالي 10 موزات.
أعتقد أن قرود قد اشتبهت في جمع الموز. لا بأس، فهي تعمل معي للمرة الأولى يا أم قرود.
وكيف؟
هي قالت لقد جمعت 25 موزة، ولكني أعتقد أنها قد جمعت 15.
أنا أفضل أن تسألها لتتأكد. ربما هناك سبب آخر في نقص عدد الموز.
سبب آخر؟ لا. ماذا تقصدين يا أم قرود؟
لا أعرف، ولكني متأكدة أن قرود لا تكذب.
هذا صحيح.
ثم أنها شاطرة في الحساب.
صحيح.
اسألها وسوف تعرف منها الحقيقة.
حسنا، سوف أسألها. حسنا.
أحبائي، بعد أن سأل الأب ابنته قرودة، تعجبت قرودة كثيرا وقالت له:
كيف ذلك؟ أنا أعرف الحساب جيدا، لقد جمعت 25 موزة. أنا لا أكذب يا أبي.
لا بأس يا قرودة، أنت ربما اشتبهت في الحساب. لا بأس، فهي المرة الأولى التي تخرجين معي إلى العمل.
قلت لك يا أبي أنا لا أكذب، وكذلك فأنا أجيد عملية الحساب كثيرا.
حسنا يا قرودة يا بنتي، في المرة القادمة سوف تتعلمين الحساب أكثر.
أنا لا أكذب يا أبي، أنا أقول الحقيقة، فلماذا لا تريد أن تصدقني؟
حسنا يا بنتي.
أحبائي الحلوين، بعد أن شاهد قرود أخته وقد بكت بكاء كثيرا بسبب الموزات العشرة، تألم كثيرا على أخته وقرر أن يقول الصدق ويقول الحقيقة، فتقدم من أمه وأبيه وقال:
يا أبي، يا أمي.
نعم يا قرود يا ولدي.
أريد أن أعترف بأنني أنا من أخذ الموزات العشرة من قرود، وأكلت 5 وخبأت 5.
ماذا تقول يا قرود؟
نعم، أنا أعترف بخطئي، وأحب أن تسامحني يا بابا، وأنت كذلك يا ماما.
يا إلهي، كان هذا عملك سيء يا ولدي.
يا قرود، أنا
أعترف.
أحبائي، فرح الأب كثيرا بشجاعة ابنه قرود، كذلك فرحت الأم أكثر عندما عرفت أن ابنها قرود يقول الصدق، ولذلك وبسبب صدقه وقوله الحقيقة قرر الأب وقررت الأم أن يعفيا عنه ويسامحانه ولا يعاقبانه. وهكذا يا أحبائي، أنتم أيضا عليكم أن تقولوا الصدق دائما، ففي الصدق النجاة. أحبائنا، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراء.
من صفات المؤمن دائما أنه صادق، والصدق من الإيمان ومن البر والإحسان. فالمؤمن صادق مع نفسه، صادق مع ربه، صادق مع الناس، والصدق هو سبيل النجاة.
الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
الصدق نور وشعاع، والكذب ظلم وضياع. الصدق نور وشعاع، والكذب ظلم وضياع. الصدق ينجي صاحبه، والكذب جرم وصراع. الصدق ينجي صاحبه، والكذب جرم وصراع.
الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق أولى أن يشاع، كم حطم الكذب القلاع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع. الصدق من شيم الشجاع، والكذب ليس له شراع.
أحبتنا، الصدق من الصفات الجميلة التي يحبها الجميع.
نعم يا أصدقاء، الجميع يحب الصدق. هل تعجبتم؟
أنا عرفت يا جنان أن تعجب أصدقائنا من أي شيء.
من أي شيء يتعجبون؟
إنهم تعجبوا أن الجميع إذا كانوا يحبون الصدق فلماذا يكذب البعض منهم؟
أحسنت يا حنان، أحسنتم يا أصدقائنا، إنه سؤال جميل. الكل يحب الصدق، لكن عندما يأتي الشيطان ويوسوسهم فينخدعوا البعض ويفضلوا الكذب.
نعم، ويكذب 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 إلى أن يلوث نفسه وروحه، ولا سمح الله إذا تعود على الكذب فإنه من الصعب جدا أن يترك تلك الصفة السيئة.
بالمناسبة يا حنان، وبالمناسبة يا أصدقاء، هل سمعتم بقصة ذلك الشخص الذي كان يبحث عن خير الدنيا والآخرة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إليه: لا تكذب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن المكذبين كانوا أخوان الشياطين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله منعنا من الكذب، إنه من صفات غير جيدة وليس من صفات المسلمين. والشخص الذي يكذب غير محترم، والناس لا يصدقونه. وقد علمني والدي أن أقول الصدق ولا أكذب حتى لو كان يضرني. من المرات كذبت، ونصحني والدي وقال أن الكذب حرام ولا يرضى رسول الله، وأنا عرفت نتيجة الكذب غير جيدة وليس بصالح. الشخص الذي يكذب لا يحترمه، وأنا عرفت نتيجة الكذب غير جيدة وليس بصالح الإنسان. الشخص الذي يكذب لا يحترم الناس ولا يصدقون أقواله، والكذب ليس صحيح سواء كان لصالح الإنسان أو بضرره. وأنا أنصح الأطفال الذي في عمري لا يكذبوا أبدا مهما كانت الظروف، إلا في حالة واحدة، إذا كانت ضرورة في إصلاح أشخاص، لأن الطفل الذي يكذب في طفولته يتعود على كذب طول حياته ويكون شخص كاذب. كذلك علينا جميعا نقول الصدق والحق في كل شيء حتى نكون أشخاصا محترمين. رسول عارف من العراق.
أحبائنا الحلو، الحلوين. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف. أب لابنه: إذا رسبت في الامتحان غدا فلا قرابة بيني وبينك. وفي اليوم التالي رأى الأب ولده في الشارع وسأله عن نتيجة الامتحان، فقال له الابن:
عفوا يا عم، ومن أنت؟
قال المريض للطبيب: ما لي أرى في المنام أني ألعب كرة القدم مع الحمير. فأعطاه الطبيب بعض الحبوب، فسأل المريض: هل يمكن أن أتناولها من بعد غد؟ فسأل الطبيب: لماذا؟ قال المريض: لأن الليلة هي المرحلة النهائية للمباراة.
وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال الحياة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن دموع الإنسان عند بكائه تحتوي على مواد مسكنة للألم يفرزها المخ؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، في يوم من الأيام اشتكت ابنة لأبيها مصاعب الحياة، وقالت إنها لا تعرف ماذا تفعل لمواجهتها، وإنها تود الاستسلام، فهي تعبت من مشاكل الحياة، ذلك أنه وما إن تحل مشكلة تظهر مشكلة أخرى. اصطحبها أبوها إلى المطبخ، وكان يعمل طباخاً. ملأ 3 أوان بالماء ووضعها على نار ساخنة. سرعان ما أخذ الماء يغلي في الأوان 3. وضع الأب في الإناء الأول جزرا وفي الثانية بيضة، ووضع بعض حبات من القهوة المحمصة والمطحونة أي البن في الإناء الثالث، وأخذ ينتظر أن تنضج وهو صامت تماما.
نعم يا أصدقائنا، نفد صبر الفتاة وهي حائرة لا تدري ماذا يريد أبوها. انتظر الأب بضع دقائق ثم أطفأ النار، ثم أخذ الجزر ووضعه في وعاء، وأخذ البيضة ووضعها في وعاء ثان،
وأخذ القهوة المغلية ووضعها في وعاء ثالث، ثم نظر إلى ابنته وقال: يا عزيزتي، ماذا ترين؟ أجابت الابنة: هذا معلوم يا أبي، جزرا وبيضة وبن. ولكنه طلب منها أن تتحسس الجزر، فلاحظت أنه صار ناضجا وطريا ورخوا، ثم طلب منها أن تنزع قشرة البيضة، فلاحظت أن البيضة باتت صلبة، ثم طلب منها أن ترتشف بعض القهوة، فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة.
سألت الفتاة: ولكن ماذا يعني هذا يا أبي؟ فقال: اعلم يا ابنتي أن كلا من الجزر والبيضة والبن واجه الخصم نفسه، وهو المياه المغلية، لكن كلا منها تفاعل معها على نحو مختلف. لقد كان الجزر قويا وصلبا، ولكنه ما لبث أن تراخ وضعف بعد تعرضه للمياه المغلية. أما البيضة فقد كانت قشرتها الخارجية تحمي سائلها الداخلي، لكن هذا الداخل ما لبث أن تصلب عند تعرضه لحرارة المياه المغلية. أما القهوة المطحونة فقد كان رد فعلها فريدا، إذ إنها تمكنت من تغيير الماء نفسه.
حينها استمر الأب مع ابنته في الكلام وقال: أنت يا ابنتي، ماذا عنك؟ هل أنت الجزرة التي تبدو صلبة ولكنها عندما تتعرض للألم والصعوبات تصبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟ أم أنك البيضة ذات القلب الرخو ولكنها إذا ما واجهت المشاكل تصبح قوية وصلبة؟ قد تبدو قشرتك لا تزال كما هي، ولكنك تغيرت من الداخل، فبات قلبك قاسيا ومفعما بالمرارة. أم أنك مثل البن المطحون الذي يغير الماء الساخن وهو مصدر للألم بحيث يجعله ذا طعم أفضل؟ فإذا كنت مثل البن المطحون فإنك تجعلين الأشياء من حولك أفضل إذا ما بلغ الوضع من حولك الحالة القصوى من السوء. فكري يا ابنتي كيف تتعاملين مع المصاعب، هل أنت جزرة أم بيضة أم حبة قهوة مطحونة؟
وماذا عنكم يا أصدقائنا، هل أنتم الجزرة أم البيضة أم البن؟
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها.
استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية. صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء،
استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الأخطار الداخلية الحافة بالمجتمع اللبناني، ما سآتي على ذكره في التالي هو من بين أبرز الأولويات التي ينبغي العمل عليها في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد قاتلنا في المقاومة مع غيرنا من الفصائل منذ العام 1982 للميلاد لتحرير أرضنا من الاحتلال الذي اعتبرناه أكبر المنكرات، وما زلنا حتى اليوم نرابط في قرانا الأمامية وعلى مقربة من الحدود إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية والرسمية في مواجهة أي عدوان أو تهديد أو اختراق إسرائيلي، وكذلك من جهة أخرى وعلى الحدود الشرقية في البقاع أيضا قاتلنا وواجهنا الخطر التكفيري الإرهابي ولا نزال حتى يومنا هذا، وذلك كله لأجل حماية أهلنا وشعبنا وبلدنا وكرامتنا، وقدمنا في هذا السبيل آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، وهذان واجبان علينا بل من أعلى مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن وفي الوقت الذي تحمى فيه الحدود الجنوبية والحدود الشرقية من أي إرهاب أو عدوان، وفي الوقت الذي تبذل فيه على مدار الساعة مساع أمنية دؤوبة رسمية وشعبية لمواجهة أي عمل إرهابي ممكن، تتفشى في مجتمعاتنا الداخلية مظاهر لا تقل خطراً، وهي مخاطر مدمرة لمجتمعنا، ولست أقصد هنا بيئة خاصة، بل أتحدث عن الشعب اللبناني ككل، بل عن كل المقيمين على الأرض اللبنانية، سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين فلسطينيين أو مهجرين سوريين أو أجانب مقيمين على أرضنا. مجموع الناس الموجودين على الأرض اللبنانية هم يواجهون أخطاراً لا تقل عن أخطار الحدود الجنوبية والحدود الشرقية، حيث تحف بأبناء وطننا مفاسد كثيرة ينبغي مواجهتها قدر المستطاع. ومن بين هذه الأخطار سأتناول هنا ملف المخدرات. فبينما ينشغل اللبنانيون ببعض الشؤون السياسية والمعيشية، ينتشر في بلادنا خطر كبير يعلم الجميع بوجوده ولكن لم يسلط عليه الضوء جيدا. يخشى أن نستيقظ بسببه يوما على كارثة عظيمة، وهو موضوع المخدرات. وبخطر المخدرات أقصد أولاً تجارة وترويج المخدرات، ثانياً تعاطي المخدرات. وأقول بداية، لا يوجد أي نقاش شرعي أو ديني أو عقلي في خطورة مسألة المخدرات، ولا يوجد بين الناس من يشكك في ذلك، وهو ليس مبحثاً من مباحث الحلال والحرام فقط، بل إن الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية واللادينية أيضا تجمع على خطورة أمر المخدرات. وبعبارة أدق، يوجد اليوم إجماع بشري عقلائي على أن هذا الملف ملف خطير ومدمر ويجب أن يواجه، ولذلك توجد في كل الدول قوانين تمنع وتجرم وتعاقب كل من يقحم نفسه في ملف المخدرات، بل وتشكلت في العالم أجهزة أمنية ضخمة مختصة فقط بمحاربة تجارة المخدرات وزراعتها وترويجها وصناعتها وما شاكل. وإجماع الأديان والعقول البشرية على خطورة أمر المخدرات وعلى كونها من أعظم المفاسد التي يواجهها أي مجتمع بشري يكفينا مؤونة إثبات ذلك بالأدلة الشرعية أو العقلية. من هنا فإن من الضروري اليوم إلقاء الضوء على هذا الأمر، وفي تفصيل الأمر نقول إن لدينا بعض الإحصاءات حول أعداد المدمنين والمتعاطين ضمن الأراضي اللبنانية، ولا نبالغ إن قلنا إن نسبة المدمنين من مجموع عدد السكان المقيمين في لبنان هي نسبة عالية جدا. والأمر نفسه لو لاحظنا نسبة المتعاطين الذين لم يبلغوا مرحلة الإدمان، والأرقام الموجودة تؤشر على مشكلة ضخمة وخطر مرعب يجتاح وطننا. وبرغم كل الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية مشكورة من العمل على مصادرة شحنات المخدرات المهربة واعتقال بعض تجار المخدرات الكبار وإلقاء القبض على بعض المدمنين، لكن ذلك كله لا ينفي الخطورة التي تشير إليها أرقام الإحصاءات مع الأسف. والأسوأ أننا لا نلحظ أي مؤشر على تحسن الأوضاع، بل الأرقام هذه في تصاعد والحال من سيء إلى أسوأ، وخصوصا في جيل الشباب البالغ ما بين 18 عاما والثلاثين عاما. قد يكون هذا الخطر نتيجة طبيعية لوجود بعض الطامعين الذين يستغلون هذه الحاجة ليتاجروا بهذه البضاعة التي يجني المتاجر بها أرباحا كبيرة، وهذا من الأمور الواردة والمعقولة، إلا أن هناك احتمالاً آخر لا ينبغي الغفلة عنه، وهو أن تكون هناك جهات محددة تخطط الشباب. وما يؤسف أكثر أنه ضمن شريحة الشباب يظهر أن شريحة الطلاب هي صاحبة النسبة الأعلى، طلاب الجامعات والثانويات والمدارس المتوسطة. واللافت أن صنوف المخدرات المختلفة من الحبوب إلى نبتة الحشيش وغيرها وبأشكال مختلفة وألوان مختلفة تقدم وتباع بأسعار زهيدة، وهذا ما يؤكد احتمال المؤامرة والتواطؤ. ولا يتوهمن متوهم أن الكلام في خصوص هذه المسألة يطال الحريات الشخصية، متذرعا بأن الإنسان حر في تعاطيه المخدرات أو ترويجها، لأن شيئا من الشرائع البشرية لا يقر له هذا الحق، لا الدين ولا القانون ولا العقل، بل كلهم مجمع على سوء هذا الأمر وعظيم ضرره على الفرد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى. أما على الصعيد الفردي فالمتعاطي إنما يخسر نفسه ويدمر عقله وقلبه وعواطفه وأحاسيسه، وجميعنا يدرك حقيقة معنى الإدمان ومصير الإنسان المدمن ولا داعي للتفصيل في ذلك. وأما على الصعيد العام فإن لهذا الفعل آثارا مدمرة على الوضع العائلي للمدمن، وكثير من حالات الطلاق الموجودة اليوم كان سببها المخدرات، ما أدى إلى انهيار كثير من العائلات وضياع أطفالها، وله أيضا آثاره القاتلة على المجتمع، حيث يتحول المدمن في كثير من الأحيان إلى أفعال إجرامية أخرى كالسرقة أو القتل أو الزنا أو غير ذلك. فالإدمان باب لكثير من أبواب الفساد الأخرى، وما ظهر في مجتمعنا في فترة سابقة حول بيع الفتيات ليس معزولا عن موضوع المخدرات الموجودة في البلد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
والسرور قد وجد الباقي فهو بشرى تمسح أتعاب القلوب الحيرة. طلعته أضاءت المدينة بالبشر والأمان والسكينة، فأمه فاطمة بنت الحسن صديقة طاهرة من الدرن، أول مولود لآل هاشم من علويين من الأكارم، في رجب قد ولد الإمام فاستبشر النبي والإسلام. قد ضمه الحسين في أحضانه.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الشعب الإيراني يحيي الذكرى السنوية لارتقاء الشهيد قاسم سليماني ورفاقه بمراسم تأبينية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على القطاع لأكثر من 50 شهيدا منذ فجر اليوم. ودبابات الاحتلال تستهدف بلدة بيت ليف جنوبية لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان.